أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال الثاني من وجهي المنع أننا نعلم بطرو التقييد والتخصيص والتجوز في أكثر ظواهر الكتاب، وذلك مما يسقطها عن الظهور. كان الكلام من المصنف رحمة الله عليه في صدد بيان واستعراض المورد الأول من القسم الأول. القسم الأول هي في تحديد مراد المتكلم، كيف يمكن أن نحدد ماذا يريد المتكلم وماذا يقصد. قلنا أن هنالك مجموعة من الأصول والأمارات التي قد أمضاها الشارع وقبلها ولم يخترع طريقة جديدة، فقد وافق وأمضى ما عليه سيرة العقلاء وأهل المحاورة واللسان. نعم، وقع الخلاف في موضعين. الموضع الأول ظواهر القرآن، الذي قد يتبناه بعض الإخبارية بأن ظاهر القرآن ليس بحجة، والموضع الآخر ما سيذكر لاحقا للمحقق القمي صاحب القوانين. الموضع الأول ذكر له أو ذكر صاحبه دليلان وقد بينه الشيخ المصنف. الدليل الأول كان الروايات الناهية عن العمل بما يفهم ويظهر من القرآن، وأجاب عنه بعدة أجوبة. انتقل الآن موردنا درسنا الجديد، هو الدليل الثاني. الدليل الثاني على عدم حجية ما يظهر من القرآن، بيانه بهذه الطريقة. يقال: نحن نعلم بوجود مجموعة من المخصصات والمقيدات والناسخ على ما يظهر من القرآن، فعندنا علم بوجود ظواهر في القرآن الكريم، ونعلم أيضا من الجانب الآخر أن هنالك ما يقيد أو يخصص أو ينسخ أو ما شاكل يقابل ذلك الظاهر. فإذا لا نستطيع الأخذ بالظواهر لاحتمال أن المراد خلاف ما يظهر لأولا وبالذات لوجود مقيد أو لمخصص أو ما شاكل. إذا عندنا علم إجمالي بوجود مخصصات أو مقيدات تطرأ وتأتي على تلك الظواهر، فكيف يمكن لنا العمل بالظواهر؟ هذا يسقط لنا الأخذ بالظاهر. هكذا قد يقال، أو نبينه بطريقة أخرى، نقول: سوف يحصل إجمال عرضي وليس ذاتي بعد علمنا الإجمال بتلك المخصصات. هنالك إجمال ذاتي حقيقي، وعندنا إجمال عرض، فيكون متشابها ولا يجوز العمل بالمتشابه. الإجمال الحقيقي بأن يكون هنالك لفظ يراد منه يدل على أكثر من معنى، ولا نعرف ماذا يريد المتكلم، هل يريد المعنى الأول أو الثاني. الألفاظ المجمل قبيل لفظة العين وال مولى والجون وما شاكل تدل على أكثر من معنى، لكن ما الذي يراد؟ لا يحدد الإراد ماذا يراد إلا بقرينة مثلا، فيكون اللفظ مجمل لا يمكن التمسك به بحمله على معنى دون معنى آخر. المقام كذلك. إذن الإجمال يوجب الإجمال ماذا يوجب؟ الاشتباه، ولا يحق لنا أن نعمل هكذا. في المقام يمكن أن يقال هنالك إجمال لكنه إجمال عرضي ما يخالف الظاهر. الظاهر يدل على شيء، لكن لوجود علم إجمالي بما يخالف ذلك الظاهر أو يقيد ذلك الظاهر، فلعله يراد من الظاهر خلاف ما يظهر منه. نعم. نقول هكذا، أنه هنالك تشابه سيحصل أو مجاز بالأحرى، مجاز عرضي أو بالعرض. فنقول يحتمل يراد من هذا الظاهر هذا المعنى، لكن يوجد احتمال مقابل لهذا المعنى بعد أن يرد عليه التخصيص مثلا لعلمنا الإجمالي بوجود مخصص أو مقيد للإطلاق، فلا ظهور لذلك العام في العموم ولا ظهور لذلك المطلق في الإطلاق، فيكون مشتبها إذن بالعرض، بالعرض لسبب سبب العلم الإجمالي بوجود مخصص أو مقيد، فحينئذ يسقط عن الحجية حال حال المتشابه لنا، فلا يجوز العمل. هذه بيناها كمقدمة أو بعبارة أخرى للوجه الذي أو الدليل الذي يذكره الإخبار. إذن لا يحق لنا أن نتمسك بظاهر القرآن لوجود علم إجمالي بالمخصصات، ولذلك قيل ما من عام إلا وقد بل يخصص وما من مطلق إلا وقد قيد. أجاب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الإشكال بالنقض والحل. نقض، يقول الشيخ المصنف: أنت أيها الإخباري ماذا تقول في ظواهر السنة المباركة الأحاديث والروايات؟ أليس فيها ظاهر؟ أليس فيها عمومات وإطلاقات؟ وأليس فيها هنالك ما يقيد تلك الإطلاقات ويخصص تلك العمومات؟ إذا قلت نعم يوجد في السنة النبوية هكذا من العلم الإجمالي بوجود مقيد ومخصص وناسخ وما شاكل، إذن ما تقوله في السنة النبوية قله في الكتاب المبارك. لماذا أنت تقبل العمل بظاهر السنة النبوية مع علمك الإجمالي بوجود مخصص أو مقيد؟ لماذا هنالك تقبل وهنا لا تقبل؟ أليس حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد؟ هذا الجواب النقضي الذي قدمه المصنف، ثم يحاول أن يجيب بجوابا حليا. الجواب الحلي يقول الشيخ المصنف رحمة الله عليه: إن هذا العلم الإجمالي بوجود مخصص أو مقيد لا يوجب سقوط العمل بالظواهر، وإنما يوجب شيئا آخر وهو وجوب الفحص والمدرسة الأصولية التي تقابل المدرسة الإخبارية أو الأصول الذي يقابل الإخباري. هو لا يدعي أن يعمل بالظواهر من دون فحص عن المقيد أو المخصص، وإنما يقول نحن نعمل بالظواهر والظواهر تكون حجة بعد أن نفحص عن المقيد والمخصص. فإذا الجواب الثاني يقول: نقول بوجوب العمل بعد الفحص. إذا العلم الإجمالي الذي يكون سببا للمنع من الأخذ بالظواهر هذا ليس على إطلاقه، وإنما يكون مانعا قبل الفحص، فنعم كما تقول أيها الإخبار. أما بعد الفحص فلا يكون مانعا، إذ أن الظاهر الذي نقول بأنه حجة هو الذي يكون بعد الفحص وليس قبل الفحص، يعني بعد أن نفحص عن المخصصات وعن المقيدات وعن النواسخ، حينئذ نفحص، فإذا لم نجد هنالك مخصص لذلك الظاهر يكون الظاهر أو العام أو المطلق حجة حينئذ. هذا هو الجواب الثاني وهو جواب حلي. ثم قد يقول قائل: إن قلت هذا مدافعا عن الإخباري، فالإخباري يقول هذا العلم الإجمالي الذي نعلم بوجود مخصصات أو مقيدات التي يكون سببا لما يستظهر من الظاهر أنه خلاف الظاهر، يراد أنه خلاف الظاهر، لأن الظاهر قبل ورود المخصص عليه العام قبل أن يرد عليه الخاص أو المطلق قبل أن يرد عليه المقيد يكون له دلالة، لكن إذا ورد عليه ذلك المخصص يكون له دلالة أخرى. إذن كثير من الظواهر قد يراد خلاف ظاهرها، ببركة المخصصات. فقد يقول قائل هذا إن قلته الذي يدافع عن الإخبار أن هذا لا يرتفع أثر العلم الإجمالي بالفحص، لا يرتفع فيبقى هذا ذلك الأثر. ما هو أثر العلم الإجمالي؟ العلم الإجمالي يكون سببا للتوقف أو يكون سببا لإجمال الظاهر، هكذا نقول. هذا إن قلت أن العلم الإجمالي سيكون علة وسبب لحدوث إجمال في الظاهر، إذ يمكن يراد خلاف هذا الظاهر، وهذا سينتج أثرا وهو التوقف من الأخذ بالظاهر. إذن النتيجة أنه يتوقف بالعمل بالظواهر بسبب العلم الإجمالي وهو المخصص أو المقيد، ولا يرتفع ذلك الأثر بالفحص، حتى وإن فحصنا يبقى ذلك الأثر. ولذلك لو ترددنا في لفظ بين معنيين، تردد اللفظ بين معنيين الإجمال والاشتباه الحقيقي قلنا أو الذي يكون بالذات، هل يمكن أن نعمل ونحمل هذا اللفظ على أحد المعاني بعد أن فتشنا ولم نجد شيء يعين لنا هذا المعنى على ذلك، أم يبقى التوقف وعدم الأخذ بالظاهر كما نقوله في الإجمال والاشتباه الذاتي كما في لفظة عين مثلا؟ فإنها قد يراد تدل على العين الباصرة وعلى العين الجاسوسة وعلى عين الذهب وما شاكل، فإنه قد يراد منها المعنى الأول أو يراد منها المعنى الثاني. فإذا فحصنا عن قرينة أو مخصص أو معين ولم نجد، هل يحق لنا أن نأخذ بلفظة العين ونعمل بها؟ يقال لا. إذن الفحص وعدم الفحص لا يجدي نفعا ولا يرفع أثر العلم الإجمالي بوجود ذلك المخصص أو المعين. هكذا كذلك في العلم الإجمالي في مخالفة أحد الظاهرين، لو كان عندنا ظهورين أحدهما يجتمعان، ظهورين على نحو العموم والخصوص من وجه يجتمعان في مورد، فإن هنالك سيحصل علم إجمالي بأن أحد الظهورين يخالف الآخر، أو أن بأحرى بعبارة أدق أن أحد الظهورين ليس مرادا أو ما يظهر منه غير مراد مثلا. هذا في العامين من وجه، يوجد ظهوران لكن عندنا علم إجمالي بأن أحد الظهورين غير مراد، كيف ذلك بيانه؟ عندما يرد إلينا عام بهكذا صياغة أكرم العلماء، ثم يرد عام ثاني هذا أكرم العلماء عام، يظهر منه أنه يجب إكرام العلماء. عام آخر يقول لا تكرم الفساق أو لا تكرم الفاسق، فيجتمعان في مورد وهو العالم الفاسق، فظاهر الجملة الأولى يقول بإكرام العالم وظاهر الجملة الثانية يقول بعدم إكرام الفاسق، اجتمع في ذلك الشخص ذلك المورد العالم الفاسق. هنا سيجتمع على هذا المورد عامين، نعلم إجمالا بأن أحد الظهورين غير مراد، أليس كذلك؟ فهو المتكلم إما أن يريد إكرام هذا العالم الفاسق أو لا يريد إكرامه، إذن
بينما الظهور الأول يقول يجب الإكرام، والظهور الثاني يقول لا يجوز الإكرام، لا تكرم الفاسق من جهة أنه فاسق. فنعلم إجمالا بأن أحد الظهورين غير مراد. فعلمنا هذا يمنع من التمسك بمن؟ بالظاهر في كل منهما. والفحص وعدم الفحص لا يجدي نفعا حينئذ. هذا إذا كان مورد عامين من وجه أو شبه العامين من وجه، كذلك قريب من العام من وجه شبهه. يقال مثلا لو قال الشارع اغتسل للجمعة، ثم قال في خطاب آخر ينبغي أن تغتسل للجمعة، الأول يدل على يظهر منه الوجوب، وجوب غسل الجمعة، والثاني ينبغي يظهر منه استحباب الغسل. فإذا هذه الجمعة يوم الجمعة الغسل أحد الظاهرين أو أحد الظهورين قد يكون غير مراد، إما أن يكون مرادا واجبا أو يكون مستحبا مثلا، والأمر سهل. إذا ما ينتجه العلم الإجمالي أثره هو الإجمال، والإجمال يوجب التوقف. هذا لا يرتفع بمن؟ بالفحص. أنت قلت في الجواب الحلي شيخنا المصنف أنه العام يمكن أو الظاهر يمكن أن نتمسك به، لكن بعد الفحص. إذن الفحص أو أن العلم الإجمالي، أجبت هكذا، أو أن العلم الإجمالي يوجب الفحص ولا يوجب التوقف من العمل بالعام، ونحن نقول بوجوب الفحص. كما هذا الذي يقول إن قلت يقول لا، أن وجوب الفحص لا يجدي ولا يؤثر، إذ أن العلم الإجمالي يبقى أثره باقي سواء فحصنا أو لم نفحص. هذا الذي قد يقال. أجاب الشيخ المصنف، قلت هذه الإشكال وهذه الشبهة هي وردت في محل آخر، هنالك طرحت في مقام من المقامات وقد أجابوا عليها، فما أجيب عليها هناك يكون جوابا على هذه الشبهة. لكن هنالك كيف صورت الشبهة؟ صورت الشبهة كما بينا تقريبا، أن هذه هنالك علم إجمالي، هل يجوز العمل مطلقا سواء كان في الكتاب أو غير الكتاب؟ هنالك قالوا أنه إذا كان عندنا عام، هل يجوز العمل بالعام قبل أن نفحص، أو قبل أن مع العفو، هل يجوز العمل بالعام مع علمنا الإجمالي بوجود مخصص؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ هل يمكن؟ هل يصح أو لا يصح؟ فهنالك طرحت تلك المسألة، وقالوا بأن هذا العلم الإجمالي يبقى حاضرا بهذا التقريب، فلا ينفعنا الفحص وعدم الفحص، لأن العلم الإجمالي علة في حصول ماذا؟ في حصول الاشتباه، والاشتباه يورث وينتج التوقف من العمل بالعام، وهذا العلم الإجمالي لا زال باقيا. فإذا كان العلم الإجمالي باقي بوجودي باحتمال مخصص أو مقيد، يبقى ذلك المعلول وهو التوقف والاشتباه الذي ينتج توقفا. فنقول هذا العلم الإجمالي إما أن يبقى أثره أو يرتفع، هذا بيانه في ذلك المقام وليس في مقامنا، وما يجاب عنه هناك يكون جوابا عنه في المقام. فيقول صاحب الإشكال هنالك، العلم الإجمالي يكون علة للاشتباه الذي يوجب التوقف، وهذا العلم الإجمالي إذا كان باقيا فيبقى أثره لقانون العلة والمعلول، إذا كانت العلة موجودة فالمعلول أيضا يبقى موجود. فيقال العلم الإجمالي إما أن يبقى أثره ولو متى يبقى أثره؟ ولو بعد الفحص أو لا يبقى، كلامنا فيما بعد الفحص، قبل الفحص اتفقنا. العلم الإجمالي أثره ما هو أثره؟ التوقف، وانشي اتفقنا. هذا بعد الفحص إما أن يبقى أو يرتفع، فقد يقال أنه أثره يبقى حتى وإن كان هنالك فحص وحصل عندنا علم تفصيلي، كما لو كانت هنالك أحكام وعمومات مئة وعلمنا بوجود يعني ظواهر، عندنا ظواهر وعمومات مئة وهنالك علم إجمالي بوجود مخصصات، ففحصنا فوجدنا أن 50 منها تخصص تلك العمومات، 50 منها، صار عندنا علم تفصيلي بوجود 50 من المخصصات، لكن نحن عندنا علم إجمالي بأن هنالك مثلا 70 من المخصصات، يبقى 20 منها. فحتى وإن كان هنالك علم تفصيلي بالمخصصات، لكن كان العلم التفصيلي في بعض المخصصات، يبقى أثر العلم الإجمالي على أنه يكون مانعا من العمل بالظواهر لو لا؟ نعم، يبقى عندنا ذلك الأثر الذي يكون معلولا للعلم الإجمالي. وإما أن نقول لا يبقى العلم الإجمالي، أثر العلم الإجمالي وهو التوقف والاشتباه الذي يوجب التوقف لا يبقى هذا بعد الفحص، يزول أثر العلم الإجمالي وهو التوقف. هنا نقول إذن لا يوجد مقتضي للفحص، ما الفائدة من الفحص؟ كلامنا لا فائدة فيه، إذ أنه لا يجب الفحص من الأول حينئذ، لأنه زال الأثر بزوال العلم الإجمالي أو عدم زوال. فنقول بعد الفحص ووجود علم إجمالي نقول لا يبقى أثر العلم الإجمالي، نقول لا معنى ولا مقتضي للفحص من الأول. هذه هي الشبهة التي قيلت هناك، لكن يندفع هذا الإشكال وهذه الشبهة تندفع، نقول المعلوم إجمالا صحيح، نقبل أن العلم الإجمالي علّ لماذا؟ نقول الجواب نقبل أن العلم الإجمالي هو علّ للاشتباه، والاشتباه يؤثر على العام وعلى الظواهر، ولا بد من التوقف وعدم العمل. إذن العلم الإجمالي يكون علة للتوقف وأثره التوقف، وهذا التوقف سيمنعنا من العمل بالظواهر، التوقف يعني أن أتوقف ولا أعمل بالظاهر. هذه المقدمة صحيح، هذا نقبله، لكن نقول الفحص سيتسبب في رفع العلم الإجمالي وانحلاله. فإذا كان عندنا مثلا علم إجمالي بوجود مجموعة من المخصصات، كان تكون هنالك 70 مخصص موجود، فإذا فحصنا فسيكون بسبب الفحص سينحل مجموعة هذه المخصصات إلى علم تفصيلي، نجد الكثير من المخصصات التي خصصت تلك العمومات، فنقول هذا العام قد خصص بهذا المخصص، وهذا العام قد خصص بهذا، وهذا الإطلاق قد قيد بهذا، وهكذا. فبعد الفحص سينتج لنا علما تفصيليا بمجموعة من المخصصات. أما الزائد والواقع يبقى احتمالا، أنه يحتمل أن يوجد هنالك مخصصات أو مقيدات، وهذا الاحتمال لا يقترن بعلم إجمالي حينئذ. فإذا كان هنالك احتمال نجري الأصيل، وهو أصالة عدم المخصص، بعد لا يوجد عندنا مخصص ونجري البراءة منه فنعمل بالعام. إذن الجواب يكون كالآتي، أننا نسلم أن العلم الإجمالي بالمخصص سينتج اشتباها وإجمالا، والإجمال ينتج توقف ومنع من العمل بالعام والظاهر، هذا نسلم به. لكن نقول إذا وقع الفحص عن المخصصات بعد أن علمنا إجمالا بوجود مخصصات، إذا وقع الفحص عنها سينحل ذلك العلم الإجمالي. فإذا انحل العلم الإجمالي زال السبب والعلة التي توجب التوقف، لأن قلنا أن التوقف معلول علما للعلم الإجمالي. فإذا انحل العلم الإجمالي يعني زال العلم الإجمالي. فالعلم الإجمالي نسلم أنه علة للاشتباه وللتوقف، ونسلم أن التوقف لا ما دام باقيان، ما دام موجودين فلا يمكن العمل بماذا؟ بالظاهر. لكن نحن نقول أن العلة قد زالت فيزول الأثار. كيف ذلك؟ بهذه الطريقة، هذا إعادة وتكرار، بهذه الطريقة أننا نعلم إجمالا بوجود مخصصات، انحل هذا العلم الإجمالي بعد أن فحصناه ووجدنا هذا المخصص وذلك المخصص وهذا المقيد وذلك المقيد، وقد قيدت تلك الظواهر ونتجت ما نتجت، يبقى عندنا احتمال قد في الواقع يوجد هنالك مخصص إلى تلك الظواهر. أحتمل بعد الفحص يبقى عندي مجرد احتمال غير مقرون بالعلم الإجمالي. إذا بقي هذا الاحتمال، هذا يدفع به الأصل والبراءة، ونعمل بالظواهر. يعني نعمل بماذا بعد حينئذ؟ إذا احتملت وجود قرينة أو احتملت وجود مقيد، سيرة العقلاء وأهل المحار واللسان يقول الأصل عدم القرينة كما بينا سابقا، ماكو بعد، فيدفع بالأصيل، أصالة عدم القرينة مثلا، أو أصالة الظهور، أو أصالة الحقيقة، أو أصالة إلى آخره، أصالة الإطلاق، على اختلاف الأمر بين الشيخ المصنف و صاحب الكفاية مثل كما بينا. أما إذا قلت لماذا لا تجري الأصل قبل الفحص أيضا، كذلك تقول عندي علم إجمالي وقبل الفحص أشك فأجري الأصل، أقول الأصل عدم القرينة، عدم المقيد، أقول لا، هنا الأصل لا يمكن جريانه والتمسك به لوجود علم إجمالي قبل الفحص، أنا يبقى عندي علم إجمالي وغير منحل، إنما أجرينا الأصل بعد أن انحل العلم الإجمالي. نطبق العبارة، قال هنالك بعض الأمور نبينها من خلال التطبيق. قال الثاني من وجهي المنع، وهذا الإخبار ذكر وجهين للمنع، الأول روايات التي تنهى عن التفسير بالرأي وغيرها، والوجه الثاني هو هذا الذي بأيدينا، أن نعلم بطرو التقييد والتخصيص، عندنا علم بأن هنالك تقييد قد طرأ على الظاهر على القرآن، وتخصيص قد طرأت على ظواهر القرآن مخصصات، والتجوز في مقابل الحقيقة مجازات في أكثر ظواهر الكتاب، وذلك مما يسقطها عن الظهور. إذا وردت وعندنا علم إجمالي بعد لا يمكن لنا أن نتمسك بالظواهر، لأنها قد يحتمل إرادة خلاف الظاهر. وفيه أولا وثانيا، أولا أن نقض بظواهر السنة، يعني قبل أولا يريد أن يقول الأخبار هكذا، أنه أن الظاهر من قبيل السالب بانتفاء الموضوع، لا ظهور حينئذ حتى يكون حجة أو ليس بحجة. نحن لا نقول أنه هنالك ظاهر في القرآن وهو ليس بحجة، لا، هكذا يريد أن يقول، أن هذا الظاهر لا يظهر منه ما يظهر، وإنما قد يراد خلاف الظاهر ببركة ذلك العلم الإجمالي من المخصص والمقيد. إذن لا ظهور لما قد يظهر أولا، فكيف تقول أنه حجة أو ليس بحجة قبل أن نقول أنه حجة ليس بحجة؟ أصلا لا ظهور، قد يقال هكذا. وفيه أولا أن نقض بظواهر السنة، ماذا تقول بما يظهر من السنة النبوية؟ هل تقبل ظواهر السنة أو لا تقبل؟ فإننا نقطع، مع أننا نقطع بضروري مخالفة الظاهر في أكثرها، هنالك مقيدات ومخصصات على السنة النبوية، فحكم الأمثال فيما يجوز ولا ما تقوله هنالك علمنا، والحال أنك تقبل الظواهر في السنة النبوية، وإنما منعت الظاهر في القرآن فقط أيها الإخباري، فلماذا تمنع في القرآن العمل بظواهر القرآن ولا تمنع من العمل به ظواهر السنة؟ فإنك قد عملت بظواهر السنة. ثانيا، أن هذا ما هذا الدليل الذي ذكرته من العلم الإجمالي الذي قد ينفي أصل الظهور، هذا العلم الإجمالي لا يوجب السقوط لا يجب سقوط أصل الظهور ظهورات القرآن. نعم هو يوجب شيء آخر، وإنما يوجب الفحص عما يوجب مخالفة الظاهر. ونحن نقول به، الأصول يقول بهذا، بأن العلم الإجمالي يكون مانعا من الظهور قبل الفحص، أما بعد الفحص لا يكون مانعا. فإن قلت هذا دفاعا عن الإخبار، العلم الإجمالي بوجود مخالفات للظواهر أو مخالفات الظواهر لا يرتفع أثره، العلم الإجمالي بوجود مخالفات الظواهر، هذا العلم الإجمالي شو يسوي؟ العلم الإجمالي بوجود مخالفات الظواهر ما هي؟ اللي هو الخاص والمقيد والقرينة، هذا العلم الإجمالي. عندنا علم إجمالي بوجود مخصصات، بوجود مخالفات الظواهر لأنها تخالف الظاهر فهي مخصصة للظاهر ومقيدة، هذا العلم الإجمالي يرتفع أثره ولا يرتفع الذي يوجب الإجمال والتوقف؟ هذا العلم الإجمالي بوجود مخالفات لا يرتفع أثره، يبقى الأثر بمن؟ لا يرتفع أثره بالفحص، حتى وإن فحصنا يبقى هنالك علم، العفو، يبقى هنالك أثر العلم الإجمالي. هذا من قبيل من؟ يقول من قبيل الإجمال الحقيقي الذاتي، من قبيل الإجمال الحقيقي الذاتي. ولذا لو تردد هذا، ولذا لو تردد اللفظ بين معنيين، كلمة عين مثلا، حتى وإن فحصنا، فإذا لم نجد القرينة هل يحق لنا بعد الفحص وأننا لم نجد يحق لنا أن نعمل بظاهر لفظ العين؟ لا، لا يحق لنا. يقول كما تقولون هنا هكذا قله في مقامنا. ولذا لو تردد اللفظ بين معنيين أو علم إجمالا بمخالفة أحد الظاهرين لظاهره، كما سنبين هذا الذي ذكرناه في أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، فنعلم إجمالا بأن أحد الظاهرين غير مراد وأحدهما يدفع الآخر. ليش؟ لأن المخاطب يقول فيما إذا علمنا علما إجماليا بمخالفة أحد الظاهرين لظاهره من قبيل أكرم العلماء، ويقول أخرى لا تكرم الفساق، فظاهر أكرم العلماء فيجتمعان في العالم الفاسق، هل يكرم أو لا يكرم؟ قطعا عندنا علم إجمالي أن أحدهما غير مراد، لأنه يريد أما إكرامه أو عدم إكرام، كما في العامين من وجه كما بينا، أو شبه العامين كما ذكرنا في اغتسل للجمعة وينبغي غسل الجمعة، فغسل الجمعة إما أن يكون واجبا أو يكون مستحبا مندوبا. حينئذ وجب التوقف فيه ولو بعد الفحص. ملخص إن قلت أن العلم الإجمالي لا يرتفع أثره بالفحص، ولذا وجب، نحط شارحتين نطفر، ولذا وجب التوقف فيه ولو بعد الفحص، لابد أن نتوقف ولا نأخذ بالظواهر لذلك العلم الإجمالي حتى وإن كان بعد الفحص، لا يغنينا ولا ينفعنا الفحص، فإن الأثر يبقى موجود وهو الإجمال مثلا، وإن كان إجمالا بالعراق. قلت الشيخ يقول هاي الشبهة مو هنا محلها، ذكرت في محل آخر وقد أجيب عنها. شلون ذكرت في ذلك المحل؟ هكذا قلت هذه شبهة ربما تورد على من استدل على وجوب الفحص عن المخصص في العمومات للعمومات، عن وجوب الفحص عن الفحص في العمومات، أي للعمومات قصده، والأمر سهل بثبوت العلم الإجمالي بوجود المخصصات. هناك قيل إذا كان أحدهما يعلم بوجود علم، إذا كان يعلم بوجود مخصص، هل يجوز العمل بالعام؟ قيل هنالك لا يجوز. ليش؟ فإن العلم الإجمالي إما أن يبقى أثره، هنالك علم إجمالي بالمخصص فيبقى هذا أثره لو لا يبقى، إما أن يبقى أثره ولو بعد العلم التفصيلي بوجود عدة مخصصات نعلم تفصيلا، لكن تبقى أن هنالك علم بوجود مخصصات لذلك العام إجمالي، وإما أن لا يبقى. فإن بقي الأثر فلا يرتفع بالفحص بعد، ما الفائدة من الفحص؟ لأن أثر العلم الإجمالي بالمخصص موجود وهو الإجمال، راح يصير إجمال والتوقف، وإلا إذا ارتفع الأثر، وإلا فلا مقتضي للفحص، إذا كان يرتفع بعد ما الفائدة من الفحص؟ وتندفع هذه الشبهة. هناك يقول كيف دفعت الشيخ المصنف؟ بأن المعلوم إجمالا هو وجود مخالفات كثيرة في الواقع. صحيح، المعلوم الإجمالي أنه هنالك مخصصات تخالف الظاهر في الواقع فيما بأيدينا، من ظواهر هنالك مجموعة من المخصصات واقعات صح، لكن بعد أن نفحص ينحل هذا العلم الإجمالي لا وجود له حينئذ، بحيث تظهر تفصيلا بعد الفحص. بعد أن نفحص سينحل العلم الإجمالي بالمخصصات السبعين، راح يصير إيش قد عندنا علم إجمالي بعد هسه، إما 69 أو 70 أو أقل من هذا بعد صار تفصيلا، ويبقى احتمال وجودي، ويبقى إذا بقي احتمال وجود مخصصات ذاك يدفع بالأصل بعد الفحص، لا علم إجمالي حينئذ فيما بأيدينا، بحيث تظهر تفصيلا بعد الفحص. وأما وجود مخالفات في الواقع، واقعا يحتمل أن يوجد هنالك زائدا عن هذا المعلوم بالتفصيل، لما احنا بحثنا وفحصنا ولقينا 70 مخصص مثلا فحصنا بعد، فيجي واحد يقول واقعا قد يوجد أكثر من 70، نقول لذاك معلوم إجمالا لو لا احتمال شبه بدوية، مخالفات في الواقع زائدا على ذلك فغير معلوم، ذاك ما عندي علم إجمالي بعد، ذاك راح يصير شك بدوي ويبقى احتمالا، حينئذ لا يجوز العمل، حينئذ لا يجوز العمل قبل الفحص. لا تقول ها إن شاء الله ماكو، لا، لأن الأصل لا يجري قبل الفحص، نعم يجري بعد الفحص، الاحتمال وجود مخصص يظهر بالفحص ولا يمكن نفيه بالأصل، لماذا؟ لأجل العلم الإجمالي. وأما بعد الفحص نعم، فاحتمال وجود المخصص في الواقع ينفى بمن بعد بالأصل السالم عن العلم الإجمالي. والنتيجة والحاصل يقول المصنف أن المنصف لا يجد فرقا بين ظواهر الكتاب والسنة المباركة، لا قبل الفحص ولا بعد الفحص، هذا هو الإنصاف، أنه لا يوجد فرق في الظواهر، ظواهر الكتاب والسنة، كما قبل الفحص لا يجوز العمل بها، سواء كان ظاهر الكتاب لا يجوز العمل به قبل الفحص أو ظاهر السنة، ولا جواز العمل بالكتاب بظواهر الكتاب بعد الفحص، لا مانع من العمل بظاهر الكتاب ولا مانع من العمل بظاهر السنة، لا يوجد تفريق وتفصيل، هذا هو الحق والإنصاف. أما ما يقوله الإخباري من جواز العمل بالظواهر بعد الفحص بالسنة ولا يجوز بعد الفحص بالكتاب، هذا لا دليل عليه. ثم إنه قد عرفت، هذا سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.